يسعدنا أن نطل عليكم مستمعين الكرام من برنامج نافذة على الحياة، لنقدم لكم حلقة جديدة من سلسلة داود رجل شغف ومصير. في حلقة اليوم سوف يقدم لنا القصد تشارلي كوستا رسالة جديدة تحمل عنوان مواجهة محولة.
لكي أكون صادقا إلى التمام، أصارحك بأنني أحيانا أتساءل فعلا عن دقة توقيت الله، إذ تأتي أوقات فيها لا أعرف تماما سبب تأني الله في القيام بما أعتقد أنه ينبغي له أن يقوم به. ولكن كلما استرجعت أحداث الماضي تبين لي بأية روعة نفذ الله خطته، وكيف جرت وقائعها على نحو كلي الكمال. فإن الله ليس فقط يفعل الأمر الصحيح، بل إنه يفعل الأمر الصحيح في الوقت الصحيح.
صديق المستمع، في حضاراتنا وثقافتنا يتبنى البعض نظرية خاطئة حول الخطية، بأنها سوف تبرأ أو سيتم التغاضي عنها فقط بشرط أن لا تصبح علانية. بعبارة أخرى، ما دامت الخطايا الشخصية تبقى سرية في الخفاء، فلن نعاني ونقاسي نتائج وعواقب عصياننا وتمردنا ضد الله. في حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة سوف نسمع القصد تشارلي كوستا يكمل دراستنا فيما يتعلق بحياة داود، وسوف يتم تذكيرنا أنه في نهاية المطاف نحن نجني ما نزرعه حتى في الأماكن السرية من حياتنا. صديق المستمع، إذا كنت بصدد إجراء دراسة شخصية مفصلة حول الملك داود، سوف نعلمك في نهاية البرنامج بكيفية الحصول على مضمون هذه الحلقة وغيرها من الحلقات. أما الآن فلنستمع إلى الجزء الأول من رسالة اليوم الشيقة مع القس تشارلي كوستا.
عنوان حلقة اليوم مواجهة محولة. أحبائي، منذ 3000 سنة عاش رجل عظيم خدم أمة عظيمة تحت يد إله عظيم هو الرب إله السماوات، وكان اسم الرجل داود. وكان داود مقتدرا جدا، حتى إن 62 أصحاحا من كتاب العهد القديم خصصت لسرد سيرة حياته، وتضمن كتاب العهد الجديد نحو 60 شاهدا تلفت انتباه الناس إلى هذا الرجل. وبذلك حظي داود بأكثر كثيرا مما حظيت به أي شخصية أخرى من شخصيات الكتاب المقدس. غير أن داود رجل الله العظيم ارتكب سلسلة من الخطايا الرهيبة التي أدت إلى عواقب وخيمة جدا. فلما كان في 50 من عمره تقريبا ارتكب الزنا، ثم بدلا من أن يواجه الأمر ويعترف به حالا تستر عليه بالقتل العمدي. وقضى مدة كادت تبلغ 1 سنة عائشا حياة رياء وخداع، وقد غدا عالمه عالم تكتم شديد شقي. وعندما ينظر المرء إلى الوضع في تلك الفترة، فيما الأيام والأشهر تنطوي، ربما يخيل إليه أن إله السماء القدوس كان نائما، أو على الأقل متغاضيا عن الأمر، أن الخطية مربحة فعلا، وأن ليس لها أجرة، إلا أن الحال لم تكن على هذا المنوال. ففي نقلة عجيبة من جانب الله أتى أخيرا إلى حضرة داود برجل عظيم الاستقامة والصدق، رجل قال له الحق. ولست أعتقد أن أي مواجهة أخرى على الإطلاق كانت بمثل هذا الإيجاز وهذه الفعالية، فإن ثلاث كلمات قصار أنجزت المطلوب: أنت هو الرجل. وإذا بداود ينهار متضعا متذللا، وأعتقد أن دفقا جديدا منعشا من الفرج أقبل على حياته. ينبغي أن نتذكر أحبائي أن خطية داود شأنها شأن خطايا كثيرة نفذت في السر وإن لم تبقى سرية مدة طويلة. ومن الأمور التي تواكب ترقية الأفراد إلى مناصب عليا ذات نفوذ مضاعفة السرية، فسياسة الباب المقفل هذه التي يحافظ عليها شاغلو المناصب العليا تجلب تجربة كبيرة بإجراء أمور في الخفاء. واللامسؤولية شائعة في أوساط ذوي السلطة والنفوذ. هكذا كانت الحال لدى داود، فإذ عجز عن حسن التصرف بخصوصية منصبه على المدى الطويل سقط أخيرا وعمد سريعا إلى ستر آثار خطواته المأساوية، وقد تم الأمر في السر. ثاني أمر أود قوله بشأن أفعال داود أنها جرت تعمدا، فلم تكن هذه غلطة سهو بنت ساعتها، وهو لم يسقط في الخطية متعثرا، بل إنه مشى برجليه عامدا وعالما إلى خطيته مع بتشبع وقتل زوجها مداورة على الأقل، وعاش أكذوبة متعمدا في الشهور التي تلت. في أثناء تلك المدة لم تفت الله ملاحظة خطية داود، فالآية الأخيرة من الأصحاح 11 في سفر صموئيل الثاني تقول: وأما الأمر الذي فعله داود فقبح في عيني الرب. وأود أن أقول منبها: وإياك أن تنسى هذا، فما كان قبيحا قبل 3000 سنة هو قبيح اليوم، حتى لو كان كثيرون من الناس يفعلونه. وأن ينقص المرء قدر الزواج بعلاقة زنا أمر ما زال خطية عمدية حتى لو قام به كثيرون. فهذه الليلة بالذات في أماكن سرية سيختلي أشخاص في أصابعهم خواتم زواج أعطاهم إياها شركاء حياتهم بأفراد ليسوا شركاءهم الشرعيين، وما زال هذا شرا قبيحا في نظر الرب، وإياك أن تنسى هذا. ربما لم يلاحظ الأمر أحد من الناس، ولكن الله لاحظه فعلا، وهو قد رسم خطة لجعل داود يجثو على ركبتيه. وما أبرع الله في ذلك، فهو لا يسوي حساباته في آخر كل شهر ولا في آخر كل سنة من جهة هذا الأمر، ولكن حين يسوي الله الحساب حقا نتذكر ما كتبه الرسول بولس: لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، سواء كان ذلك الإنسان رجلا أو امرأة. وكما عبر واحد من معلمي مرة: فإن رحى الله تطحن رويدا رويدا، ولكنها تطحن ناعما ناعما. فلكي لا يخيل إليك أن حياة داود كانت ممتعة وأنه قضى ليالي طويلة مبهجة مع زوجته الجديدة بمنأى من الشعور بالذنب، ولكي لا تحسب أنه كان في حالة نفسية رائعة خلال تلك الشهور السالفة، أطلب المزمور 32. وقد أشرت بإيجاز إلى هذا في ختام حلقتنا الماضية، إنما أريد الآن أن أتفحص اعتراف داود قليلا عن كثب. بادئ بدء نقرأ في الترويسة التي تلي عنوان المزمور مباشرة: لداود قصيدة. والكلمة قصيدة هي مسكل في العبرية، ومعناها تعليم. فهذا مزمور مقصود منه أن يعلم، وإنه ليعلم حقا. يقول: طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. والآن هاك اعتراف داود: لما سكت بليت عظامي من زفير اليوم كله، لأن يدك ثقلت علي نهارا وليلا، تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيظ. وإليك هاتين الآيتين حسب الترجمة التفسيرية في كتاب الحياة: حين سكت عن الاعتراف بالذنب بليت عظامي في تأوه النهار كله، فقد كانت يدك ثقيلة الوطأة علي نهارا وليلا، حتى تحولت نضارتي إلى جفاف حر الصيف. إن بول تورنيه، الكاتب والطبيب وعالم النفس السويسري الألمعي، في كتابه الممتاز المعصية والنعمة، يتحدث عن نوعين من الشعور بالذنب: الشعور الصحيح بالذنب والشعور الزائف بالذنب. وكما يقول تورنيه، فإن الشعور الزائف بالذنب تأتي به أحكام البشر واقتراحاتهم، أما الشعور الصحيح بالذنب فيأتي من جراء عصيان الله عن عمد وعلم. وغني عن الإيضاح أن داود عانى الشعور الصحيح بالذنب. وصف أحدهم طريقة استجابة الناس للشعور بالذنب باستعارة صورة ضوء الإنذار في لوحة أجهزة القياس أمام سائق السيارة. فبينما تقود سيارتك على الطريق يومض الضوء الأحمر منبها: خذ حذرك، ثمة خلل تحت غطاء المحرك. لحظة إذن يغدو أمامك خياران: إما أن تتوقف وتترجل من السيارة وتفتح غطاء المحرك وتتفحص المشكلة، وإما أن تفتح صندوقة القفاز في اللوحة وتأخذ مطرقة وضعتها هناك وتهوي بها على ضوء الإنذار عندما يومض وتواصل قيادة سيارتك، ولن يعرف أحد الفرق إلى حين حتى تحرق السيارة. عندئذ تلتفت إلى ما جرى وتدرك أي قرار غباوة عمدت إليه حين حطمت ضوء الإنذار في لوحة الأجهزة. ومن المؤمنين من يحملون مطارق وهمية في صندوقة قفاز ضمائرهم، فمتى باشر ضوء الشعور الصحيح بالذنب وميضه يخرجون المطرقة ويحطمون الضوء حتى ينطفئ، وهم يدعون ذلك شعورا زائفا بالذنب، أو يقولون إن ذلك تماما هو ما يفعله الآخرون جميعا، وهكذا دوليك في لائحة تطول، غير أن محركهم الداخلي يحترق في أثناء ذلك كله. ثم في مكان ما على الطريق ينظرون إلى الوراء فيدركون أي قرار متهور اعتمدوه في عدم التوقف وإلقاء نظرة فاحصة وإصلاح الخلل. لقد قصد داود أن يقول: حين عشت الشعور الصحيح بالذنب في أعماق نفسي لم استطع السكوت ولا السكون، بل كنت أئن وأتنهد طوال اليوم. أما تعرف ما يعنيه هذا؟ لقد لازمني ذلك العذاب الرهيب، بؤس الضمير الثائر علي نهارا وليلا، أحسست يد الله الثقيلة علي، وكان ذلك أشبه بحمى أعانيها، فلم أقوى على رفع رأسي، ولم أستطع تحمل ضغوط عملي، ولم أستطع تولي الأمر، كنت مريضا، ذبل جسمي وذوى. والآن مستمعي، أطلب المزمور 51 الذي سبق أن أشرت إليه. وقد تضمنت ترويسته هذه العبارة: مزمور لداود عندما جاء إليه ناثان النبي بعدما دخل إلى بتشبع. إذن أحبائي، كتب داود هذا المزمور بعدما زاره ناثان تلك الزيارة الحاسمة التي سنتأملها في هذه الحلقة. وفي هذا المزمور يتوسل داود قائلا: اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطية، طهرني لأني عارف بمعاصي وخطية أمامي دائما. لم يكن داود مستلقيا ومسترخيا في هناءة وسعادة على سطيحة قصره يرتشف الليموناضة في أعقاب ارتكابه الزنا، بل إنه في الواقع قضى الليالي ساهرا ساهدا، فلا بد أنه رأى خطيته مكتوبة على سقف غرفته وهو يتقلب في سريره من جنب إلى جنب. رآها مكتوبة على الجدران، رآها على الصحن حيث حاول أن يبتلع لقمته غصبا، رآها على وجوه مستشاريه. لقد كان زوجا تعسا وأبا متوترا وقائدا ضعيفا وشاعرا لا ينظم قصيدة، فإنه عاش أكذوبة ولكنه لم يستطع أن يفر من الحقيقة. ولم يكن عنده فرح، لهذا قال: رد لي بهجة خلاصك. وكان غير مستقر، كما شعر بالدونية وعدم الأمان، ولهذا صلى طالبا: قلبا نقيا اخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. إن الخطية تفعل بك هذا مستمعي، وهو قسط من الأجرة التي تستوفيها الخطية حتما. ومن شأن المؤمن الجسدي أن يلف ويدور مبتغيا أن يقول لك: كل شيء بخير، لا تضغط علي، أنا فعلا حر، فعلا أستمتع، أبلي بلاء حسنا، إنما لا فكرة لديك فحسب. ولكن الغصة هنالك في الأعماق، فكل شيء خال وخاو وعديم المتعة والمعنى. إنما المسيحي الحقيقي لا يستطيع إنكار حقيقة الحال، فالشعور الصحيح بالذنب موجود هناك وجودا طاغيا ودائما. لذلك يقول داود: روحا مستقيما جدد في داخلي، وهو يعني ضمنيا: لقد طال افتقاري إلى استقامة الروح وقتا طويلا جدا. ثم دخل ناثان ساحة حياة داود وقال له الحق، فكانت تلك مواجهة لا تصدق. تجدر الإشارة إلى أن ناثان لم يأتي من تلقاء ذاته، بل قد أرسله الله، فأرسل الرب ناثان إلى داود. وأعتقد أن حرف الفاء هو أهم كلمة في هذه الجملة كلها، إذ إن توقيت الله دقيق دقة لا تصدق. متى أرسل ناثان؟ أبعيد فعل الزنا؟ لا. أم بعيد قول بتشبع أنا حبلى؟ لا. أبعيد قتل داود لأوريا؟ لا. أم بعيد تزوج داود بالأرملة الحامل؟ لا. أم بعيد ولادة الطفل؟ لا. فإن بعض علماء التوراة يعتقدون أن فترة 12 شهرا على الأقل انقضت قبل قيام ناثان بالزيارة، وقد انتظر الله حتى الوقت المناسب تماما. إنه سمح لرحى الخطية بأن تتم عملها كاملا ثم تدخل. لكي أكون صادقا إلى التمام، أصارحك بأنني أحيانا أتساءل فعلا عن دقة توقيت الله، إذ تأتي أوقات فيها لا أعرف تماما سبب تأني الله في القيام بما أعتقد أنه ينبغي له أن يقوم به. ولكن كلما استرجعت أحداث الماضي تبين لي بأية روعة نفذ الله خطته، وكيف جرت وقائعها على نحو كلي الكمال. فإن الله ليس فقط يفعل الأمر الصحيح، بل إنه يفعل الأمر الصحيح في الوقت الصحيح. عند مواجهة أحد في خطيته يتساوى التوقيت مع الكلام في الأهمية، فليس من الحكمة أن تشد حزامك ببساطة وتتأبط كتابك المقدس وتواجه على راحتك شخصا يعيش في خطية ما. وأهم كل شيء أن تكون متيقنا بأن الله قد أرسلك. فهكذا كان ناثان، فأرسل الرب ناثان إلى داود فجاء إليه. لم يكن الله فقط يعرف الوقت الصحيح، بل إنه أيضا اختار الشخص الصحيح، وكان ذلك رجلا يحظى باحترام داود بعدما اكتسبه على مر السنين. فناثان النبي لم يكن بحاجة إلى تعريف، إذ كان داود يعرفه جيدا. والآن ضع نفسك مكان النبي الجريء وفكر في المأمورية الصعبة التي كلفه الله إياها. فقد كان عليه أن يقف أمام أقوى رجل في الأمة ويقول لذلك الرجل ما رفض أن يقوله الرجل لنفسه طيلة سنة تقريبا. ما كان أحد آخر في البلد ليقول الحق لداود. أجل، رفع بعض حواجبهم وسرت حتما بعض الهمسات، ولكن أحدا لم يرد أن يكون صادقا وصريحا كفاية حتى يقول داود أنت غائس في الخطية. وهكذا قال لناثان اذهب إلى داود وقل له، فأطاع ناثان في الحال. قبل انطلاق ناثان إلى القصر الملكي لابد أنه فكر مليا في كيفية عرض المسألة على داود، لأن كلماته الاستهلالية تميزت بالروية والفطنة معا. فبفضل الأسلوب القصصي الذي استخدمه ناثان اجتذب داود وفي الوقت نفسه جرد من كل دفاع. يخبرنا الكتاب أن ناثان قال له كان رجلان في مدينة واحدة، واحد منهما غني والآخر فقير، وكان للغني غنم وبقر كثيرة جدا، وأما الفقير فلم يكن له شيء إلا نعجة واحدة صغيرة قد اقتناها ورباها وكبرت معه ومع بنيه جميعا، تأكل من لقمته وتشرب من كأسه وتنام في حضنه، وكانت له كبنة. عند هذا الحد كان داود قد انزلق إلى طرف كرسيه مصغيا بكل جوارحه، معتقدا أن ناثان يتكلم عن أمر حدث في مدينة أورشليم. وتابع ناثان الكلام، فجاء ضيف إلى الرجل الغني فعفى أن يأخذ من غنمه ومن بقره ليهيئ للضيف الذي جاء إليه، فأخذ نعجة الرجل الفقير وهيأ للرجل الذي جاء إليه. ونتيجة لكلمات ناثان الحكيمة بات داود في نقطة أكثر ضعفا وانكشافا، فإذ استولى عليه تعاطفه مع الوضع في القصة أصدر الحكم على نفسه، ويمكننا أن نستشف الشغف في رده. فحمي غضب داود على الرجل جدا وقال لناثان حي هو الرب، إنه يقتل الرجل الفاعل ذلك ويرد النعجة لأنه فعل هذا الأمر ولأنه لم يشفق. حين تأتي المواجهة حسب توقيت الله مستمعي العزيز تكون الطريق ممهدة، ففي تلك اللحظة المنكشفة غير الحصينة أدخل داود كامل رأسه في الأنشوطة، وكل ما كان على ناثان أن يفعله هو أن يشد الحبل فحسب، وكان ذلك تماما ما فعله بثلاث كلمات: أنت هو الرجل. أنا على يقين تام مستمعي الأحباء، وإن كان السرد لا يذكر هذا، بأن فم داود فغر واسعا، فقد طرفت عيناه وحدق ذاهلا إذ مرت خطاياه مستعادة في صمت ووضوح. إنه لم يعرف أن أحدا كان على علم بما قد فعله، ويقينا أنه لم يتوقع قط أن يواجهه في شأن ذلك أحد، ولا سيما نبيه الموثوق به، غير أن ناثان كان خير شخص يقوم بذلك. وهنا يحضرني ما جاء في الكتاب المقدس في سفر الأمثال الأصحاح 27 والآية 6: أمينة هي جروح المحب، وغاشة هي قبلات العدو. بعبارة أخرى حسب الأصل العبري، جديرة بالثقة هي الكدمات التي تسببها لك الجروح التي يحدثها فيك شخص يحبك. أليس هذا واضحا تماما؟ إن الشخص الذي يحبك يجرحك، وتلك الجراح الباقية أمينة جديرة بالثقة. وهذا النوع من المواجهة هو أفضل أمر على الإطلاق بالنسبة إلى مؤمن يستر خطية خفية. فحقيقة كون الشخص صديقا محبا لك حقا تنزع سلاحك، وإذا بك تلين كالعجين.
صديقنا العزيز ينتظرنا المزيد من دروس في المواجهة خلال دراستنا في حياة داود، وهناك الكثير مما نحتاج أن نتعلمه من مثال ناثان، كما يتضح لنا في سفر صموئيل الثاني الأصحاح 12. صديقي، بينما كنت تصغي اليوم إلى القس تشارلي كوستا وهو يتكلم، لربما كنت تفكر في علاقة ما، وفي مواجهة من الضروري أن تحصل. أنت محتار ولا تعرف كيف ومن أين تبدأ، لذلك نشجعك على دراسة هذا المقطع بخشوع، آخذا وقتك لالتماس حكمة الله وإرشاده. وإذا كنت صديقي محتاجا للمشورة، أو إذا كانت لديك أي تساؤلات حول ما سمعته في الحلقة، نشجعك أن تكتب لنا أو تتصل بنا على أحد العناوين التالية: نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، أو اترك لنا رسالة صوتية قصيرة أو SMS على الرقم التالي: 00961705510. أكرر: 00961705510. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، فنرجو أن تزور موقعنا على www.arabicifl.org. أكرر: www.arabicifl.org. فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. سوف يكمل القس تشارلي كوستا دراسته حول مواجهة ناثان مع الملك داود في الحلقة المقبلة من برنامج نافذة على الحياة بإذن الله. وإلى أن نلتقيكم مجددا، نستودعكم إلى رعاية وحفظ العلي والقدير، وإلى اللقاء.